لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالشفاعة, شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي يمنحها له ربه جل وعلا تكريما له ورفعة لمنزلته ودرجته, ولذلك سمى هذه الشفاعة بالمقام المحمود, وأشار إلى ذلك بقوله جل وعلا في كتابه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالشفاعة التي يعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعنى بها الشفاعة العامة, الشفاعة التي تكون لكل الخلائق, تكون لبني آدم يوم يجمع الله الخلائق في صعيد واحد, ويوم أن يعرض الناس أو يتعرض الناس للشدة والضنك من في أرض المحشر, فعندئذ يسأل الناس الشفاعة ويتوجهون إلى الأنبياء والرسل يطلبون منهم الشفاعة, ويعتذر الكل باستثناء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم, فإنه يقبل الشفاعة ويسلك مسالك طلب الشفاعة من حيث إنه يأتي إلى ربه ويسجد تحت العرش ويظل ساجدا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بذلك. فيشفع صلى الله عليه وآله وسلم, وكنا قد بدأنا الكلام على هذا الأمر في الباب الذي عقده إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة, وانتهينا إلى حديث محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. يقول الإمام بن خزيمة رحمه الله: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرني أبي وشعيب قال أخبرني الليث يعني ابن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله يقول قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم يعني نتيجة السؤال غير المباح, لأن الرجل الذي يتكسب بالسؤال ويجعل السؤال مهنة لغير حاجة هو الذي أوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر, فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يحل المسألة إلا لعدد معين من الناس, منهم رجل يشهد اثنان من ذوي الحجاء من قومه أنه أصابته فاقة, فعندئذ يسأل بقدر ما يغني نفسه, أما أن يتخذ المسألة عملا وأن يتخذ المسألة كسبا ويتخذ المسألة مهنة فهذا هو الذي يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم يتساقط اللحم من وجهه، وإنما يفقع له ذلك لكونه بذل ماء وجهه في الدنيا ولكونه أراق ماء وجهه لدى الناس يطلب منهم وهو في غير حاجة. قال وإن الشمس، وهذا محل الشاهد من الخبر وهذا محل الاستدلال، وإن الشمس تدنو يعني من الناس حتى يبلغ العرق نصف الأذن أي لبعض أهل المحشر، لأن الناس في أرض المحشر يتفاوتون بقدر أعمالهم وبقدر إيمانهم، فإن من كان كامل الإيمان هذا يمر عليه وقت الحشر وزمن المحشر بما لا يتجاوز الوقت الذي يقضيه في الصلاة، ومنهم من يطول عليه اليوم، بل إن الله أخبر أن من الناس من يعد يوم القيامة كألف سنة مما تعدون، بل جاء إنه يمر ببعض الناس بمقدار 50,000 سنة، فالناس يتفاوتون في ذلك التقدير تبعا لما يرونه من الهلع ومن الشدة ومن الضنك، ولذلك أيضا يتفاوت الناس شدة وضنكا في هذا اليوم، فمنهم من يلجمه العرق يعني يصل العرق منه بالمكان الذي يكون فيه اللجام من الدابة يعني إلى أنفه حيث موضع اللجام، ومنهم من يكون العرق إلى أذنيه، ومنهم من يكون العرق إلى منكبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه يعني نصف جسده، ومنهم من يكون إلى ساقيه، وهكذا بحسب ما قدموا من أعمال. ولذلك يقول هنا حتى يبلغ العرق نصف الأذن، قال فبينما هم أي في ذلك البنك والشدة وفي ذلك الهلع وفي ذلك الأمر بينما هم كذلك استغاثوا بآدم، هكذا جاء الخبر مجملا. وقد مر بنا في روايات أخرى أن الله سبحانه وتعالى يلهمهم وأنهم يهتمون فيستنجدون ويبحثون عن الشفعاء ليشفعوا لهم، ولذلك قال فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم، وإنما يبدأون بآدم لأن آدم أبو الأنبياء ولأنه أول بني آدم ولأنه أصل بني آدم ولأن أبناء آدم إنما تناسلوا منه ولذلك يهرعون إليه لمكانته حيث إن الله خلقه بيديه وأسجد له ملائكته وعلمه من كل شيء وخصه بالرسالة، ولذلك يلجأ الناس إليه لما عرفوا مما فضله الله به. قال فيقول لست صاحب ذلك. هكذا جاء الخبر مجمل. إن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم يعتذر عن الشفاعة. وهكذا جاء في الرواية أنه قال لست بصاحب ذلك، ولم يبين لهم موجب العذر وسببه، لكنه جاء في روايات أخر أنه يبين السبب الذي من أجله يعتذر. هذا السبب هو أنه عصى آدم ربه لما أمره بأن لا يأكل من الشجرة، ومنعه من أن يقرب تلك الشجرة، لكنه فعل بعد أن وسوس إليه الشيطان وقال له ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ولذلك أكل منها. فلما أكل منها وبدت تظهر عليه آثار المعصية بدت سوءته، فطفقا يغطيها بورق الشجر ونحو ذلك، وأحس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم بأنه أخطأ وبأنه أذنب، فبادر إلى ربه وتاب واستغفر ربه ورجع إليه، وقبل الله معذرته وغفر له. ومع ذلك فإن آدم لا ينسى ذلك الموقف ولا ينسى ذلك الأمر الصعب ولا ينسى تلك المعصية في ذلك الموقف الشديد، ولهذا يعتذر إلى من جاءوا يستغيثون به أو جاءوا يستشفعون به، يقول لا أستطيع لست بصاحب ذلك، لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى نوح، ونوح يعتذر ويأمرهم أن يذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يعتذر ويوجههم إلى موسى، وهكذا موسى يعتذر ويرشدهم إلى عيسى، وعيسى يعتذر ويدلهم على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، على رسول هذه الأمة، على نبي هذه الأمة، على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقبل منه، يقبل منهم ويبدأ بالشفاعة، يبدأ بمقدماتها حيث يسجد لله ويحمده ويسبحه ويدعوه ويثني عليه بما هو أهله إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة. ولذلك أورد الخبر هنا موجزا فقال فيقول لست صاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيشفع بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع يعني أهل المحشر كلهم. هكذا أورد الخبر مجملا، وإنما ساقه ليبين أن هذا المقام مقام الشفاعة هو المقام المحمود. ثم قال رحمه الله: باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص. نعم. ايش هو التقديم والتأخير؟ ها؟ نعم. ثم تأتي الشفاعات الأخرى. هذا في الشفاعة، شفاعة إدخال أمته الجنة، لأنه الشفاعة العظمى هل يكون سجوده صلى الله عليه وسلم لربه في داخل الجنة، أو أنه يسجد لربه جل وعلا تحت العرش؟ لأن الروايات جاءت مختلفة وجاءت بألفاظ متعددة، والذي يظهر أن شفاعته العظمى يأتي فيسجد تحت العرش كما جاء في بعض الروايات، وأما شفاعته لدخول أمته الجنة لأنه أول ما يأتي ويستأذن في أهل الجنة، يستأذن في دخول الجنة فيطرق باب الجنة فيقال من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون بك أمرنا أن نفتح الباب، فيفتحون له الباب فيدخل فيسجد لربه ويقول أمتي أمتي. وهذه هي الشفاعة الخاصة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مقامات للشفاعة، فالظاهر أن الشفاعة العظمى تسبق هذا الموقف، وأن الشفاعات الأخر الخمس التي ذكرت في حقه تتبع الشفاعة الكبرى. قال: باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص. يعني إن شفاعة النبي في إخراج بعض أمته من النار وإدخالهم الجنة هي من الشفاعات الخاصة وليست الشفاعة العامة، لأن الشفاعة العامة لكل الخلائق، أما الشفاعة الخاصة فلأمته دون غيره، فلأمته دون غيرهم، لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قوله أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن كذا من الإيمان، إن معناه بعض من كان في قلبه ذلك الوزن من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه يشفع ذلك اليوم أيضا غيره، يعني إن إخراج الناس من النار ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي يشفع وإن غيره من الصالحين يشفعون في أمم أو في إخوة لهم دخلوا النار واستوجبوا النار فيشفعون عند ربهم ويجادلون ربهم على أن هؤلاء من أهل الجنة وأنهم من أهل الإيمان وأنهم عملوا وأنهم كانوا يشاركونهم العمل إلى أن يشفع يقبل الله فيهم الشفاعة. فمن هنا عرفنا أن هذه الشفاعة وهي إخراج جماعة من النار بعد أن استوجبوا النار وإدخالهم الجنة هي من الشفاعات الخاصة وليست الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود. فالشفاعة العظمى التي هي المقام المخلوق المحمود إنما هي في صرف الناس من أرض المحشر إلى أرض الحساب، تلك هي الشفاعة العظمى. ولذلك قال قد أعلم أنه يشفع ذلك اليوم أيضا غيره فيشفعون فيأمر الله أن يخرج من النار بشفاعة غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كان في قلوبهم من الإيمان قدر ما أعلم أنه يخرج بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يكون من يشفع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع بأمره، يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وإذا شفعوا بأمر النبي كانت شفاعتهم تابعة لشفاعته ويجوز أن تنسب إليه لأنه هو الآمر بها. لكن المعلوم أو الراجح أن النبي يشفع وأن غيره يشفع في هؤلاء الناس الذين دخلوا النار يشفع فيهم حتى يخرجوهم من النار، سواء كان بأمره أو أن الله سبحانه وتعالى بلغ هؤلاء الناس هذا الأمر وبلغهم هذه المنزلة ومنحهم هذه الفرصة، فإن ذلك إنما هو بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان هؤلاء الناس إنما بلغوا هذه المنزلة ووصلوا إلى هذه الدرجة، درجة الشفاعة، بالتزامهم وبطاعتهم وبإيمانهم وبامتثالهم أمر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، جاز أن تنسب شفاعتهم إليه على اعتبار أنه هو السبب في حصول هؤلاء على هذه الشفاعة. قال إنما يشفع بأمره كخبر آدم ابن علي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني الذي جاء فيه التصريح بأن هؤلاء إنما يشفعون بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وجائز أن تنسب الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأمره بها، كما بينت في مواضع من كتبي أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل، ومعروف أيضا في لغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا أن يقال أخرج الناس من موضع كذا وكذا والقوم أو من كان معه كذا أو عنده كذا، وإنما يراد بعضهم لا جميعهم. لا ينكر أو لا ينكر من يعرف لغة العرب أنها بلفظ عام يريد الخاص، يعني هنا في قوله أنه يخرج قوما من النار يعني يريد به بعض الناس وليس كلهم. قد بينا من هذا النحو من كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب معاني القرآن وفي كتبنا المصنفة من المسند في الفقه ما في بعضه الغنية والكفاية لمن وفق لفهمه. ومع الأسف إن هذه الكتب التي يشير إليها ابن خزيمة لم يصلنا منها شيء، إذ لم يصلنا من كتب ابن خزيمة إلا قطعة من كتابه الصحيح، وهذه القطعة من كتابه التوحيد. قال: كان معنى الأخبار التي قدمت ذكرها في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عندي خاصة، يعني أن المراد بها أخبار خاصة، معناها أخرجوا من النار من كان في قلبه من الإيمان كذا، يعني مقدار، أي غير من قضيت إخراجهم من النار بشفاعة غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء الشفعاء من الملائكة والصديقين والشفعاء غيره ممن كان لهم إخوة في الدنيا يصلون معهم ويصومون معهم ويحجون معهم ويغزون معهم، يعني هؤلاء كلهم يشفعون. قد قضيت أني أشفعهم فيهم، هكذا يقول الله، قال: فأخرجوهم من النار بشفاعتهم. وهذا جاء في خبر حذيفة بشفاعة الشافعين، يقول: قد خرجته، يعني حديث حذيفة قبل هذا الباب بأبواب. ثم قال ساردا بعض هذه الروايات، قال: فحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله، وهو الذي مر بنا في باب الرؤيا، فقال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون برؤيته. وفي بعض الروايات سألهم: هل ترون القمر ليلة البدر بدون، يعني بدون غيم ولا سحاب؟ قالوا: نعم. قال: فهل ترون الشمس في رابعة النهار بدون غيم ولا سحاب؟ قالوا: نعم. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فبين أنهم يرون ربهم، وأن هذه الرؤيا يمنحها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، وأن الناس إنما يتعرضون لرؤية ربهم كي يتبعوه في ذلك اليوم، لأن كل أمة تتبع ما كانت تعبد. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ما جاء فيما يتعلق بالشفاعة، وأنه يشفع للخلائق حيث يخرجهم من دائرة ومن مكان المحشر إلى مكان الحساب. قال: فذكر الحديث بطوله وقال: ثم يضرب الجسر على جهنم. والمراد بالجسر إنما هو الصراط. قلنا: وما الجسر يا رسول الله؟ بأبينا أنت وأمنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: دحض مزلة. دحض مزلة، دحض مزلة، ومعنى دحض يعني إنه صعب، وأنه مكان تزل فيه الأقدام، له كلاليب وخطاطيف وحسكة تكون بنجد عقيفة، له كلاليب وخطاطيف يعني لهذا الصراط، وحسكة، والحسكة هي نوع من الشوك قوي، هذا الشوك معقوف لأنه يساعد بعقفه على أخذ الإنسان وعلى أن ينغرس في الأجسام وعلى قدرته على مسك من ينطبق عليه. قال: وحسكا تكون بنجد عقيفا يقال له السعدان، يعني الشوك، شوك السعدان، وهو أصعب أنواع الشوك. قال: فيمر المؤمنون كلمح البرق وكالطرف، يعني طرف العين، وهذا كله إخبار بسرعة مرور المؤمنين على الصراط، كلمح البرق وكالطرف وكالريح وكالطير وكأجود الخيل، يعني يمرون مراتب كل بحسب عمله، والراكب يعني كأجود الخيل، ويمر كالراكب فناج مسلم، أي فبعضهم ينجو ويسلم من خطاطيف وكلاليب وحسكة الصراط، ومنهم من يتعرض لها، فناج مسلم ومخدوش مرسل، ومعنى مرسل يعني فناج سلم سالم، وإن كان قد لحقه شيء من خدش تلك الكلاليب، فخدش تلك الكلاليب أهون وأسلم مما لو وقع في جهنم، ومكدوش في نار جهنم، أي خطفته الكلاليب وألقت به في النار. قال: والذي نفسي بيديه، ما أحدكم بأشد مناشدة، ما أحدكم بأشد مناشد في الحق يراه من المؤمنين في إخوانهم. وهذا هو محل الشاهد في بيان أن ثمة أناس من أهل الإيمان ممن نجاهم الله، ممن سلم من خدوش الصراط، وممن نجا وكتبت له النجاة، فإنهم بعد أن ينجيهم الله من الصراط لا يدخلون الجنة، وإنما يقفون يجادلون الرب جل وعلا في أقوام أخذوا وفي أقوام ألقي بهم في النار وفي أقوام خدشوا وألقوا في النار فيجادل هؤلاء ربهم فيهم يقولون يا ربنا كيف ألقيت بهم في النار وهم إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويفعلون الخيرات معنا بل إنه جاء في الخبر أن منهم من يقول يا ربي أنت كتبت لي بدخول الجنة وأنا لن أدخلها حتى يدخل معي فلان هذا الذي ألقي في النار فعندئذ يقبل الله شفاعته فيه فيقول خذ بيد أخيك وادخل الجنة فهذه هي الشفاعة التي تكون لمثل هؤلاء أهل الكبائر الذين استوجبوا دخول النار وقد مر بنا أن هذا النوع من الشفاعة هو الذي أنكرته المعتزلة أنكروه وقالوا لا يمكن أن تكون شفاعة في أهل الكبائر لأنهم حكموا على أهل الكبائر بالخلود في النار ولأنهم سلبوا منهم وصف الإيمان ولأنهم جعلوهم في منزلة بين المنزلتين بخلاف ما عليه أهل السنة فإنهم يقولون إن الشفاعة في أهل الكبائر أمر جائز وإنما هو من باب ما يمتن الله تعالى به على عباده المؤمنين فإن الله يمن عليهم وإذا من عليهم نجاهم بواسطة هؤلاء الشفعاء نعم ها ايه هو الشوك يسمى بالحسك يعني يعرف او مش كثير منه موجود في هذه الارض لكنه يوجد في غيرها من الاراضي معروفا ان اشد انواع الشوك الذي يسمى بالحسك ويكون عقيفا ويسمى بشوك السعدان قال والذي نفسي بيديه ما أحدكم بأشد مناشدة في الحق يراه من المؤمنين في إخوانهم إن رأوا أن إذا رأوا أن قد خلصوا من النار إذا رأوا أن قد خلصوا من النار يعني أنهم بعد أن ينجيهم الله من النار بأن يمروا ويعبروا الصراط يقولون أي ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا قد أخذتهم النار فيقول الله لهم اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه قال وتحرم صورتهم يعني على النار قال فيجد الرجل قد أخذته النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه يعني إلى وسطه وإنما تأخذهم النار بقدر إساءتهم وبقدر ذنوبهم قال فيخرجون منها أو فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فيقول يعني يعيدون الأمر مرة أخرى ويشفعون للمرة الثانية قال فيتكلمون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة قيراط خير فأخرجوه. قال فيخرجون منها بشرا كثيرا، ثم يعودون فيتكلمون فيقول اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف قيراط من خير فأخرجوه. قال فيخرجون منها بشرا كثيرا، ثم يعودون فيتكلمون، فلا يزال يقول لهم، يعني أخرجوا، وفي كل مرة يقدر لهم قدرا ويحدد لهم حدا، حتى يقول اذهبوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة فأخرجوه. قال وكان أبو سعيد إذا حدث بهذا الحدث هذا الحديث يزيد يقول، يعني إن الله يقول لهم كذا وكذا. قال أبو بكر لم أجد في كتابي يقول إن لم تصدقوا فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم، وهذا مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا مقيد بالمشيئة. فحديث معاذ وغيره من أحاديث الوعد التي يأتي فيها أن الله يدخل الجنة بشيء من العمل، هذا مقدر بالمشيئة أولا، والأمر الثاني أيضا مقدر فيه أنه خالصا من قلبه، فقد يقول الإنسان وقد يفعل والإخلاص ليس يعني كاملا، ولذلك يستوجب النار بقدر نقص الإخلاص. فهذه الأمور يعني لا ينبغي أن يفترض أن بينها تعارض، بل إنها مبنية مقدرة على مشيئة الرب جل وعلا أولا وآخرا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أوجد الأسباب، فقد يغفر لإنسان ولا يدخله النار مع أنه لم يفعل إلا أن قال لا إله إلا الله، لكن لما كان هذا القول كان بإخلاص وبدرجة من الإخلاص استحق بها دخول الجنة وعفى الله عنه. ومنهم من يقولها لكن لا يكون إخلاصه فيها واضحا أو كافيا، ومنهم من يفعل الخيرات ويفعل السيئات والله سبحانه وتعالى قدر له أن يناله شيء من العذاب، لذلك كله يخضع إلى قدرة الله وإلى تقدير الله وإلى مشيئته سبحانه وتعالى. قال أبو بكر لم أجد في كتابي يقول إن لم تصدقوا فاقرأوا، يعني هذا كلام أبو سعيد الخدري، كان يؤكد ما جاء في حديث الشفاعة بما جاء في كتاب الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، يعني ما تركنا فيها إنسانا يحمل الخير، فيقول هل بقي إلا أرحم الراحمين؟ قد شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون، فهل بقي إلا أرحم الراحمين؟ قال فيأخذ قبضة من النار فيخرج قوما قد صاروا حمما لم يعملوا له عمل، لم يعملوا له عمل خير قط. قال فيطرح في نار في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه قال: والذي نفسي بيده كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم ذكر محمد بن يحيى باقي الحديث، قال: خرجته بتمامه في كتاب الأهوال. وقد عرفنا أن كتاب الأهوال من الكتب التي ألفها الإمام ابن خزيمة، لكنه غير موجود. وهذا الحديث يدل على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، والشفاعة أنواع. هذا الذي ذكره في الحديث إنما هو خاص بأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذمة شفاعات: شفاعة تكون في رفع درجات بعض من يدخل الجنة، فإن من كان عاليا وله أهلون وله ذرية قد استحقت درجات الدنيا في الجنة، فإنه يشفع لهم ليكونوا معه في درجته ومنزلته، ويقبل الله شفاعته. وقد أشار الرب جل وعلا إلى ذلك بقوله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وهناك نعم، يقول: بعض الناس يصلي يصوم رمضان لكن ما يصلي، ما الحكم فيه؟ جمهور أهل العلم أو المحققون من أهل العلم على أن من يترك الصلاة متعمد إلى أن يخرج وقتها ولا يصلي، هذا يخرج من الملة، كافر. والله يقول في حق الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك من تعمد ترك الصلاة ولا يصلي، هذا لا يفيده صومه، لأن الله تعالى يقول مخبرا أن الملائكة تسأل يوم القيامة، تسأل أهل النار قائلة لهم: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ يعني ما الذي أدخلكم في النار؟ فيكون جوابهم: قالوا لم نكن من المصلين. وإذا كان الله جل وعلا أوجب النار على الذي يتهاون في الصلاة يؤخرها عن وقتها ولا يصليها في وقتها، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كان هؤلاء يستحقون ويل، وويل كما جاء في الحديث: واد في جهنم تستجير جهنم من شدة حره. إذا قدر هذا الوادي لمن يتهاون في الصلاة، فما بالنا بمن لا يصلي؟ والذي لا يصلي كيف يصوم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عن صومه. من لم يدع قول الزور، إذا كان لم يدع قول الزور، ومن من أشد قول الزور ترك الصلاة، والله أعلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني صاحب المسند صاحب المصنف قال أخبرنا معمر يعني ابن راشد الصنعاني صاحب كتاب الجامع قال عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد يعني الذي مر بنا عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال فذكر نحو هذه القصة قال خرجته في باب آخر بعد يعني سيأتي غير أنه لم يذكر الجسر ولا صفة المرور عليه وإنما قال إذا خلص المؤمنون من النار وآمنوا إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا يعني أمنوا من الوقوع في جهنم من خلال مرورهم على الجسر فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا يعني بأشد من مجادلتهم لربهم. ثم ساق ما بعد هذا من الحديث كما ساقه في الحديث الماضي. قال أبو بكر هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط، من الجنس الذي يقول العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه، كأنك تقول للرجل الذي لا يحسن أداء الصلاة تقول له أنت ما صليت، كما جاء في حديث المسيء صلاته الذي جاء دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه جالسون فصلى يعني ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفى عنه الصلاة بمعنى أنك لم تعد الصلاة على الوجه المطلوب. وكذلك لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عمن لا يدع قول الزور بمعنى أنه لم يصم الصوم الكامل، فهنا لما قال ما عملوا خيرا قط يعني لم يؤدوا الأعمال الصالحة على الوجه المطلوب، لذلك نفى عنهم فعل الخير. قال الذي يقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط أي على التمام والكمال، كل أعمالهم ناقصة لا على ما أوجب عليه وأمر به. قال وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي، فلا تعارض بين قولهم لم يعملوا خيرا قط وبين ما يأتي من أن لهم بعض الأعمال، لكن لما كانت هذه الأعمال ناقصة ولما كانت هذه الأعمال على غير ما أمر الله لم يعتبرها ولم يحتسبها لهم. قال حدثنا أبو موسى يعني محمد بن المثنى قال قال حدثنا ربعي بن عليا عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال فذكر الحديث بطوله الذي هو حديث الرؤيا. قال حديثه هشام بن سعد يعني بطول هذا الحديث الذي مر بنا. وقال فما أحدكم في حق يعلم أنه حق الله بأشد مناشدة منهم لإخوانهم الذين سقطوا في النار يقولون أي رب كنا نغزو جميعا ونحج جميعا ونعتمر جميعا فبما نجونا اليوم وهلكوا؟ قال فيقول الله تبارك وتعالى انظروا من كان في قلبه زنة دينار من الإيمان فأخرجوه. قال فيخرجون أو فيخرجون. قال ثم يقول انظروا يعني يعودون إليه في المرة الثانية يشفعون. قال يقول انظروا من كان في قلبه قيراط من إيمان فأخرجوه. قال فيخرجون. قال ثم يقول انظروا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان فأخرجوه. قال أبو سعيد بيني وبينكم كتاب الله. قال عبد الرحمن فأظنه يعني قوله يعني قول الله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألم تروا ما يكون من النبت إلى الشمس يكون أخضر وما يكون إلى الظل يكون أصفر؟ فقال يا رسول الله كأنك قد رعيت الغنم. قال نعم قد رعيت الغنم. وهذا القول مر بنا في دروس ماضية يعني من أن الناس لما وصف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تنبت الأعشاب ووصف لهم كيف تنبت الحبوب وهذا إنما يعرفه أهل البادية وهذا إنما يعرفه الناس في غير الحواضر، لذلك قالوا له متعجبين من حاله مع أنهم يعرفون أنه ليس من أهل الحاضر ليس من أهل البادية وأنه من أهل الحاضرة وأنه ولد بمكة وأنه نشأ بها ولم يقم في البادية، لذلك قالوا له أنت رجل من أهل الحاضرة لكنك عندك علم أهل البادية. ولذلك قال لهم نعم أنا رعيت الغنم على قراريط لأهل مكة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.